أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: إن جليبيبا كان امرؤا يدخل على النساء يمر بهن، فقلت لامرأتي: لا يدخل عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن ولا أفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزودها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زودني ابنتك. فقال: نعم وكرامة يا رسول الله ونعمة. أو قال: نعم. فقال: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. فقال: يا رسول الله أشاور أمها. فأتى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخطب ابنتك؟ فقالت: نعم ونعمة عيني. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إنيه، أجليبيب إنيه، أجليبيب إنيه، لا لعمر الله لا تزوده. فلما أراد أن يقوم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قالت أمها، قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، فقالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني فإنه لم يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: شأنك بها. فزودها جليبيبة وذكر الحديث. هذا صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في ترتيب المسند هنا على الحروف الأبجدية في الصحابة، وهو جليبيب، يذكر في حرف الجيم جليبيب، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان دميم الخلق، يعني شكل وحش، كان دميم الخلق، وأيضا كان فيه هفوة، كان فيه هفوة من هذه أنه كان يمر على النساء يهزر، كان يحب يهزر، فإذا مر على النساء هزر مع النساء، هفوة من إنسان. فهذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج يا جليبيب، تزوج. قال: يا رسول الله، ومن يقبله؟ من يقبله؟ يعني منظره شكله دميم جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدني كاسدا، مش هتلاقي حد. قال: اذهب إلى الأنصار يزودوه. فكأن الرجل وجد أن الأمر يصعب عليه، أنه يذهب مين اللي حيرضى به؟ لا، ما هو وجه. وكان ليس له أهل ولا مال، ملوش أهل ولا مال، وده سبب دخوله على الأنصار، كأنه يقضي لهم حوائجهم، إلا عايز يجيب حاجة، إلا عايز كذا، فيقضي حوائجهم. فإذا جاب الحاجة رجع هزر مع النساء، تكلم كلام، ضحك مع النساء. فأبو برزة الأسلمي كان محذر نساءه: جليبيب ما يجيش عندكم، لو جاء إليكم لأفعلن أفعلن، بيهزر بيضحك بيعمل، ما يدخلش عندكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم ما لا يعلم غيره عليه الصلاة والسلام، يعلم من قلب هذا الإنسان أنه كان مهزارا بيهزر بيداعب بكلمة أو بشيء، ولكن قلبه ليس فيه الوقوع في المحرم فيما حرم الله، وإن كان هذه هفوة، هذه الذي يقع فيها هفوة جعلت كثير يبعد عنه، لا مش عايزين جليبيب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في قلبه الحب لله سبحانه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه في هذا الرجل فيه صدق عند هذا الرجل. فلما الرجل ما لقاش حد يزوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: زودني ابنتك. زود هذه الكلمة، يقول الإنسان: زودني ابنتك لنفسي أو بالوكالة، يعني على المعنى الواسع، المعنى الواسع يعني إن اقبل إلا أنا أجبه لك لزواج ابنتك. لكن الرجل فهم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عايز يتزوج ابنته، فقال: نعم ونعمة عين، على العين وعلى الرأس أنت يا رسول. قال: ليس لي ولكن لجليبيب. جليبيب لا، طب روح لأمها أسأل أمها. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أسأل أمها فيها، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له: أيه موافق، ولكن طالما الأمر لجليبيب لا، أروح وأسأل أمها. فرجع الرجل إلى المرأة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونعمة عين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس له ولكن لجليبيب. قال: لجليبيب إنيه،
زي ما احنا تقول ايه هذه كلمة عند العرب، هذه معنى هي نفس المعنى بتاعها تدل على القرف الإنسان. لا مش جليبيب، ما الأشياء الجليبيب يعني جليبيب وكررتها ثلاث مرات. لا لعمر الله والله أبت ما هو متجوز، لا تزوجه. فلما أراد أن يقوم، وهنا يعني فيه أدب من أداب الأنصار، إن البنت بتتخطب والرجل يشاور الأم بعيد عن البنت، ما يتكلمش البنت، يبقى هو يتكلم مع الأم الأول يشوف رأي الأم، يمكن الأم تقول لها ما يصلحش كده خلاص يقفل الباب، ما يكونش فتح للبنت بابا لشيء آخر. فهو يتكلم مع الأم بحيث إن في نهاية الأم هي اللي تخبر البنت، يكون الأمر أسهل في الكلام بين البنت وأمها. فالبنت سمعت شيء، لأن الأم وهي بتقول لجليبيب إني صوتها ارتفع، البنت سمعت. فلما رأت أبوها قايم ماشي فسألت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت يخطبني لمين، قالوا لجليبيب. قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جليبيب جليبيب، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أدرى هو أعلم، طالما هو قال ذلك. هذه المرأة وهذه الفتاة العظيمة الفطنة الكيسة العاقلة وجدت أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها أعظم من اختيارها لنفسها. النبي اختار لي جليبيب، جليبيب مهزار بيهزر بيضحك، لا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ده حيتحسن بأفضل وحيكون له شأن عظيم جدا. جليبيب ملوش أسرة، ما عندوش أهل، ما عندوش حاجة، وده كان سبب دخوله على الأنصار، الأنصار يدخلوا يأكلوا عندهم ده. فإذا دخل بيت ضحك أو أبدأ من دعابة أو شيء مع أهل البيت، ما تحرص من رجال أو من نساء، فكان يضايقهم هذا الشيء. لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإذا بالبنت توافق على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول شأنك بها شأنك بها، فزودها النبي صلى الله عليه وسلم جليبيب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له، فلما أفاء الله عليه رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة، فيقول قال لأصحابه هل تفقدون من أحد، هل تفقدون في هذه الغزوة اللي خرجوا إليها ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إنه هل تفقدون أحدا في هذه الغزوة؟ فبدأ كل واحد يشوف مين قريبه قتيل من كذا، فلان وفلان يعد، إنما جليبيب مين يعرف جليبيب؟ جليبيب رجل ملوش لا أسرة ولا له مال ولا له حاجة، ما كانش مشهورا لدرجة أن حد حيدور على جليبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقالوا لا، بعد ما قالوا على كل القتلى ما فيش حد تاني. فقال لكني أفقد جليبيب، أنا أفقد جليبيب. هذا النبي الكريم علم أنه ماشي هو له هنة من الهنات اللي وقع فيها من دعابة أو بشيء، ولكن هذا الرجل في قلب الإيمان العظيم والشجاعة العظيمة والبغض للكفار، وحيعمل أعمال عظيمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابحثوا عن جليبيب، اطلبوه، طلبوه في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم لواحد، قتل سبعة في الغزوة رضي الله عنه وقتلوه، قتلوا واحد قدام سبعة، هذا عدد كبير. الله سبحانه وتبارك وتعالى لم يأمر المؤمن أنه يقاوم سبعة وحدة، ولكن هذا قاوم سبعة وحدة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقتلهم، قتل سبعة وهو من الجراح اللي أصابته قتل في النهاية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأتاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقاب عليه فقال قتل سبعة وقتلوه، يفخم أمره ويعظم شأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه. هذا رجل ملوش أسرة ملوش أهل ملوش حد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا أهله، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثة يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. له الشرف العظيم أن يكون من النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقول وأنا منه، لشجاعته لقوته لبطولته لقتاله وجهاده وإخلاصه لله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له، ما له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرير شيل النبي صلى الله عليه وسلم على إيده زي الطفل الصغير، معناه أن جليبيب ما كانش ضخم الجثة، حاجة ضخمة جدا ما يقدرش حد يفضل شيله هكذا، ولكن كأنه حجمه ما كانش الحجم الضخم اللي بيتشال على اليدين، شاله. قتل سبعة وهو بهذا الأمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ووضعه في قبره ولم يغسل بدمه بثيابه، وضعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في قبره، ما له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فما كان في الأنصار أيم أنفق منه، فما كان في الأنصار أيم أنفق منه. هذه الرواية، في رواية أخرى أن أحد رواة الحديث يسأل ثابتا يقول: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ذهب يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج النبي الجليبيب، تزوج المرأة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم. طب دعالها بإيه لما راح البيت؟ فقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم صب عليها الخير صبا. فالله عز وجل صب عليهم الخير، كانوا من أنفق البيوت، وكان البيت فيه خير عظيم. هذا جليبيب ما كانش لاقي حاجة، البيت بقى فيه كثير، والمرأة صارت هنا كما يقول: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها، أنفق منها يقال نفقت الأيم نفاقا، نفاقا مش نفاقا لفقد حاجة تانية. النفاق هنا بمعنى رادت، رادت، تقول نفقت السلعة نفاقا، يعني رادت سلعة بقت رائدة. هذه البنت بقى الكل عايز يتجوزها، الكل عايز يتجوز هنا، ما فيش حد في الأنصار إلا ويتمنى لو يتزوج هذه الفتاة زوجة الشهيد، زوجة جليبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها، يعني أكثر خطابا من هذه المرأة، يطلبونها كلهم يريدها، بسبب إنها زوجة الشهيد وبسبب بركة الدعوة. اللهم صب عليها عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يبقى مش في عيد جليبيب بس، جليبيب وبعده جليبيب طلبها هي عيشة، الله يصب عليها الخير صبا ولا يجعل عيشها كدا كدا. ده واحدة بهذا الشكل، مين ما يحبش يتزوجها؟ فكانوا يحبون أن يتزوجوا هذه الفتاة رضي الله تبارك وتعالى عنها. من الصحابة ما جاء في حرف الحاء حارثة ابن عمير، هو حارثة ابن سراقة، حارثة ابن سراقة. يقول أنس رضي الله عنه: إن حارثة خرج نظارا فأتاه سهم فقتله، فقالت أمه: يا رسول الله، عرفت موقع حارثة مني؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإلا رأيت ما أصنع. فقال: يا أم حارثة، إنها ليست بجنة واحدة، ولكنها دنان كثيرة، وإن حارثة لفي أفضلها أو في أعلى الفردوس. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وحارثة هذا حارثة ابن سراقة ابن الحارث ابن علي بن النجار الأنصاري من بني النجار. أم حارثة وهي الربيع بنت النضر، لو تذكروا أنس بن النضر عم أنس بن مالك. وأنا بقول لك العيلة كلها عيلة شهداء وعيلة أبطال وعيلة لهم منزلة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، عيلة أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الربيع بنت النضر تبقى عمة أنس بن النضر، وابنها هذا الشهيد العظيم حارثة ابن سراقة. يذكر أنس أن حارثة خرج نظارا، نظارا يعني كان عيل صغير، كان صغيرا، فما ينفعش يقاتل في هذه الغزوة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله نظارا، بمعنى أنه يقف يراقب الأعداء، يراقب مراقب فقط، لكن ما يصلحش أنه يقاتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ده إمتى الكلام ده؟ كان في يوم بدر، يوم بدر طفل بقى أو غلام صغير لسه قبل البلوغ، ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. ما هو أنس خرج بيسألوه: هل شهدت بدر؟ قال: أين أكون؟ ما كنتش أنا أكون في بدر، أنا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان صبيا صغيرا في بدر، عنده كم سنة في بدر؟ سنة 2، وأنس بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم عنده 10 سنين، عنده 12 سنة أنس، والتاني في مثل سنه كده، الاثنين صغار، ده مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، والآخر واقف فوق الجبل يراعي وينظر ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كفار جايين، كفار رايحين. طفل عنده 12 سنة رضي الله عنه، جاله سهم غرق، جاله الكفار ما كانوش يقتلون الأطفال، ما يقتلوش الأطفال، ولكن ده جاله سهم طايش جاء فيه فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلمت أمه اللي هي ربيع بنت النضر، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد عرفت موقع حارثة مني، يعني ابنه الصغير وابن ابني قتل، تعرف موقعه، والله إذا كان في الجنة خلاص أصبر للأمر على ذلك، إذا ما كانش في الجنة أعمل عليه العمايل، أعمل عليه العمايل، قل لي بس هو في الجنة ولا مش في الجنة، يعني كل همها إذا كان ابني في الجنة هو أحسن من الدنيا، عايز الدنيا نعمل بها إيه، بل الجنة خلاص سبق إليها، لكن ما كانش في الجنة بخسار الدنيا وآخرة. يبقى أنا هذا قبل تحريم النواح، تحريم نوح كان في يوم أحد سنة 3، هذا قبل تحريم نوح، كانوا بينوحوا لغاية هذا الوقت، كانوا بينوحوا ويصوتوا، ما كانوا ينهون عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم حارثة، إنها ليست بجنة واحدة، وفي رواية قال إنها دينان كثيرة وإن حارسة في الفردوس الأعلى في أعلى الجنات. صبي صغير معلوش تكليف وقتل كمن شهيد رضي الله تبارك وتعالى فين إلا في أعلى الجنات رضي الله تبارك وتعالى عنه. فتصبرت المرأة بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا حارسة ابن سراقة الصبي الذي قتل في يوم بدر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حارسة آخر من الصحابة وهو حارسة ابن النعمان رجل آخر اسمه حارسة، وبرده بتذكر عائشة عنه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة، رأى نفسه صلى الله عليه وسلم في الجنة، دخل الجنة عليه الصلاة والسلام، فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا؟ قارئ يقرأ، واحد يقرأ القرآن في الجنة، في الجنة واحد يرتل القرآن في الجنة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرؤيا الأنبياء حق، من قال من هذا؟ قالوا هذا حارسة ابن النعمان. حارسة ابن النعمان كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في الجنة، إذا غير العشرة المبشرين بالجنة غيرهم، يبقى ما هم مش عشرة بس المبشرين بالجنة، أكثر من ذلك، بس هؤلاء المشهورون العشرة اللي ذكرناهم قبل ذلك. قالوا هذا حارسة بن النعمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاك البر، كذاك البر، يعني بخطب عائشة رضي الله عنها، كذاك البر. وكان حارسة هذا سبب دخول الجنة إيه؟ قراءة القرآن، حافظ بيعمل بالقرآن، من أعظم العمل بالقرآن البر بأمه، بره بأمي، إنه بر أم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذاك، يقول خطب عائشة كذاك البر، كذاك البر، وكان أبر الناس بأمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاستحق أن يكون في الجنة. حارسة بن النعمان له فضيلة إنه شاف جبريل، شاف جبريل، وهنا مزية عظيمة، ملك من ملائكة الله عز وجل، وكان على هيئة البشر والله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة عظيمة. يقول حارسة مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد في مكان، قال فسلمت عليه ثم أجلست، يعني لقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيكلم واحد سر فسلم وانصرف. قال فلما رجعت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت من كان معي؟ شفت اللي كان قاعد بيكلمني؟ قال قلت نعم، فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. يا بخته إن هو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل معه، جبريل يرد عليه السلام، إذا الملك بيسأل السلام، والسلام عليكم، السلام من الله عز وجل، كهنا بتدعو للإنسان وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، الله يسلمك، الله ينجيك، الله يؤمنك، الله يرحمك، الله يجعل بركة. مين اللي بيدعو؟ تقول للإنسان اللي تحسب فيه صلاح دعيله، الملك بيدعو لهذا. هذا شأن عظيم جدا لحارسة ابن النعمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. من هؤلاء الصحابة حاطب ابن أبي بلتعة، وزي ما قلنا أن الترتيب ما هوش ترتيب على الفضل ولكن ترتيب على أسماء الأبجدية، فهنا حاطب ابن أبي بلتعة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في هفوة في يوم من الأيام لو وقع فيها غيره فهي كبيرة من الكبائر التي وقع فيها، ولكن الله عز وجل اغتفر له. فالذي يعنينا انه انسان من المغفورين له، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن حاله. ايه حاطب بن ابي بلتعه؟ يقول علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاخ فان بها ضعينه معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى اتينا الروضه فاذا نحن بالضعينه، فقلنا اخرجي الكتاب. يعني هنا عند فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمي الأخبار إنه ما قالش إنه رايح على مكة، فجمع الجيش وسر الخروج، ولكن حاطب ابن أبي بلتعة عرف ذلك وكتب جواب لأهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم جاي لكم. يبقى هنا إفشاء سر المساعدة خيانة عظمى، خيانة عظيمة كبير جدا يقع فيها. لكن هو يعني وجهة نظره وإن كان يعني خطأ إنما له وجهة نظر، والله غفر له، والله غفر، ما لناش دخل احنا ده. اللي فعله فعله غيره هذه جريمة عظمى، هذه خيانة عظمى للمسلمين، هذا يستحق القتل عليه، الذي يفعل ذلك جاسوس على المسلمين يستحق القتل. لكن هذا الرجل لما بعت للمشركين الجواب جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، بعت ثلاثة من أفاضل الصحابة، أرسل عليا والزبير والمقداد، قال انطلقوا لغاية ما توصلوا المكان الفلاني اسمه روضة خاخ فيه ضعينة، هتلاقوا امرأة ركبة على جمل، هذه الضعينة معها كتاب، هاتوا الكتاب اللي معها، هاتوا الكتاب اللي معها. فوصلوا للمرأة فإذا بالمرأة تنكح، معيش حاجة، معيش حاجة. فقال تفلجن الكتاب أو لنلقين الثياب. حنفتشك تفتيش ذاتي، هتطلعي الكتاب يا إما هنجردك من ثيابك وهنطلعك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، كتاب معك يبقى معك كتاب. لما لقت الأمر جد راحت مطلعة من عقيصة شعرها في الضفيرة بتاعتها مخبية الكتاب، أروا الكتاب اللي فيه، فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ إيه اللي انت عملته ده؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل عليه، لا تعجل عليه، إني كنت امرأة ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم. يعني أنت رايح تفتح مكة وأنت حتنتصر، حتنتصر الله عز وجل سينصرك، ولكن اللي معك من المهاجرين كل واحد لأهل هناك، أهله حيدفعوا عن عيالهم الموجودين هناك، أنا عيالي هناك في مكة محدش حيدفع عنهم، قلت أعمل يعني صنيع للمشركين وأنا عارف أنهم حيتهزموا لأن الله عز وجل سينصرك، ولكن قلت أعمل له حاجة يعني يقوموا ما يقتلوش عيالي، ما يعرفوا الجيش المسلمين جاي وما يقتلوش عيالي في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. هذا عذره الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبله الله سبحانه تبارك وتعالى بسبب، من غير ما يقبل هذا العذر، ولكن هذا له سبب أن يقبل منه هذا العذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. هنا الحكم في مثل هذا جاسوس يستاهل قتل، خيانة عظمى يستحق عليه القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا. لا، دول خلاص ما عدوا بتوع بدر، دول عدوا ملكش، لا تقتب ولا حتى يوم القيامة كلهم عذاب من الله عز وجل، دول فلا تخلص هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم هؤلاء. قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم، ما هو عمر منهم من أهل بدر، اغرورخت عينا عمر بالدموع، يعني ازاي أنا أتجاوز وأعمل كذا وأقول أقتله هو في الجنة؟ لا، فاغرورخت عيناه بالدموع وقال: الله تعالى ورسوله أعلم، الله تعالى ورسوله أعلم، صلوات الله وسلامه عليه. هذا حاطب، حاطب شهد بدرا وشهد أيضا الحديبية، لفتح مكة بعد الحديبية بسنتين، فشهد الاثنين والله عز وجل غفر للاثنين، رضي عن أهل الحديبية، ما بالك بقى شهد بدر والحديبية، فعلى ذلك هؤلاء معفو عنهم. ولذلك عبد لحاطب ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من حاطب: حاطب بيشغلني وبيتعبني، فادعي عليها رسول الله، ده هيدخل النار، هيدخل النار. هو بيقول كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: حاطب هيدخل النار، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، كذبت، لا، ما يدخلش النار، لا يدخلها، إنه شهد بدرا والحديبية. يدخل النار إزاي؟ ده شهد بدرا والحديبية. يبقى على ذلك هؤلاء أهل بدر والحديبية غفر الله عز وجل لهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لذلك نقول فيما حدث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مجتهدين، لما حصلت حروب بينهم في يوم الجمل ويوم صفين وغيرها حروب حصلت بينهم، كل منهم اجتهد وظن الذي يفعله هو الصواب، و كنا نتدخل إذا كان ربنا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، انتهى أمرهم، لكن الأمر فينا نحن، ما يكون حالنا. هؤلاء شهد لهم ربهم سبحانه: أولئك هم الصادقون وأولئك هم المفلحون، وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومنهم من بشر في الدنيا بالجنة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فليس بأمثالنا أن نخوض فيما وقع بينهم، وإنما ندعو الله عز وجل لهم بالجنة وأن يجعلنا معهم مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.